للترجيح.
نعم هذا ما تساوي كلمة الترجيح.
يعني هذه القاعدة إن تساويا.
هو جمع أنه طبعا.
إيه. لكن إذا تساويا نحتاج إلى
نحتاج
الله عليه.
طبعا الترجيح ما اختلاف الحكم.
صحيح. لابد يكون الحكم مختلف.
بلا شك.
وإلا فلا وجه للترجيح. لأن الأقوى ثبوتا يقدم على الأضعف. فآيات الكتاب الكريم والأحاديث المتواترة لا يعارضها خبر الآحاد فلا ترجيح بينهما.
نعم.
إذن المتواتر يقدم على الأحاد.
بلا شك.
بل تقدم آيات الكتاب والأحاديث المتواترة لأنها ثابتة عن طريق القطع بخلاف أخبار الآحاد.
بسم الله. الأخبار الآحاد ثابتة عن طريق الظن.
نعم نعم. بسم الله عليك. هل عندك تعارض شيء؟
نعم ما في تعارض أصلا. لا يعني تعارض الخبر الأحاد مع المتواتر ولا مع آيات الكتاب. إذا ورد هناك يعني خبر أحادي وورد هناك خبر متواتر بينما التعارض لا ينظر للأحاد.
صحيح.
إنه يعمل المتواتر قوي واحد لأنه المتواتر قطعي وأحاد ظني فلا يتعارض بين الظن والقطع.
القاعدتان الثمانون بعد المئة والحادية والثمانون بعد المئة.
أن هذه القاعدة أصولية فقهية.
نعم.
وليست فقهية فقط.
صحيح. نعم. إذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف له فهل يقضى بخروج الخاص من العام وانفراده بحكمه المختص به أو يقضى بدخوله فيه فيتعارضان مع اختلاف الحكم ويتعدد سبب الاستحقاق مع إبقائه؟ وفي لفظ إذا تعارض دلالة العام ودلالة الخاص في شيء واحد فهل ترجح دلالة الخاص أو يتساويان؟ اختلاف معنى هاتين القاعدتينهما
معنى عرفنا معنى العام ومعنى الخاص.
بسم الله عليك.
نعم. الخاص هو خارج من العام.
نعم.
نعم.
في اللغة الشامل لمتعدد
هذا العام.
نعم. وفي اصطلاح الفقهاء هو اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب الوضع دفعة من غير حصر.
دفعة.
دفعة من غير حصر.
نعم.
بعضهم يقول دفعة واحدة. جد كلمة واحدة.
هي دفعة تقول على الوحدة.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليك.
لكن لازم يكون بغير حصر.
أحسن الله إليك.
لفظ الرجال أو النساء.
نعم. والخاص في اللغة تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة.
نعم.
والخاص في الاصطلاح هو إخراج بعض ما كان داخلا تحت العموم على تقدير عدم المخصص.
نعم.
فقاعدتان هاتان فالقاعدتان هاتان تشيران إلى أنه إذا تعارض دلالة لفظ عام مع دلالة لفظ خاص فهل ترجح دلالة اللفظ العام فيعمل به على عمومه أو ينفرد المخصوص بحكمه؟ تحت هاتين القاعدتين قسمان. القسم الأول أن يكون العام والخاص في كلام واحد متصل، فالمذهب الحنبلي أنه يفرد الخاص بحكمه ولا يقضى بدخوله في العام.
وهذا معقول لأنه ما دام مرد في لفظ واحد فلماذا يعني نفصل ندخل الخاص تحت العام وهنا حين ورد الخاص خارجا من العام يجب العمل بموجبه وما خرج إلا لأجل ذلك.
يعني يعمل بالتخصيص.
نعم.
كأن يقول هذه الأموال للناس إلا زي.
نعم.
أحسن الله عليك. وسواء أكان ذلك الحكم لا يمكن الرجوع عنه كالوصايا أو لا يمكن كالإقرار. القسم الثاني أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين، وهنا حالتان. الأولى أن يكون المتكلم بها لا يمكن الرجوع عن كلامه ولا يقبل منه كالأقارير والشهادات والعقود، فيقع التعارض في الشهادات ولا يكون الإقرار الثاني رجوعا عن الأول، يعني يلغى الإقرار الثاني. والحالة الثانية أن يكون الرجوع ممكنا كالوصية وعزما يمكن عزله وولايته، فهذا يشبه تعارضا
بهما اثنين العمل الخاص.
أيهم الشيخ؟
الأولى
أن يكون المتكلم بها
عندي
يعني يتكلم عن العمل الخاص.
لا يقصد يقصد الألفاظ،
لأنه القسم الثاني يكون الخاص والعام في كلامين منفردين، وهنا حالتان. الأولى
أن يكون المتكلم بها
الحالة الأولى
يعني بالألفاظ
الحالة
بسم الله بالألفاظ أو الحالة الأولى.
نعم.
لا يمكن الرجوع عن كلامه ولا يقبل منه كالأقارير والشهادات والعقود، فيقع التعارض في الشهادات ولا يكون الإقرار الثاني رجوعا عن الأول. والحالة الثانية أن يكون الرجوع ممكنا كالوصية وعزل من يمكن عزله وولايته، فهذا يشبه تعارض العام والخاص في كلام الشارع وفي المسألة ثلاث روايات.
يعني عند الحلق
عند الحنابلة. نعم بسم الله عليك. يعني أنتم ذكرتم كالوصية وعزل ما يمكن عزل وولايته، يدخل فيها الوقف
يعني
أوقف هذا المال ورجع في الوقف.
هو هنا كان الوصية، فإذا كان تظل الوقف مثل الوصية يدخل.
بسم الله عليك. نعم.
نعم.
من أمثلة هاتين القاعدتين من القسم الأول فقط، يعني أن يكون العام والخاص في كلام واحد متصل. نعم. هذا القسم الأول.
نعم.
إذا قال هذه الدار لزيد ولي منها هذا البيت قبل قوله ولم يدخل البيت في الإقرار، ولم يدخل البيت في الإقرار
قبل قوله
إيه عفوا. إذا قال هذه الدار لزيد ولي منها هذا البيت قبل قوله عفوا
وصح الكلام
قبل قوله ولم يدخل البيت في الإقرار.
نعم لأنه كلام واحد متصل استثنى هذا البيت وهذا كلام صحيح.
إيه يعني البيت يخرج.
نعم
إيه يعني يعمل بالخاص
بلا شك.
نعم. ومنها لو وصى لزيد بخاتم وبفصه لآخر خلاف.
لا الفصل
يعني لا يتصور الفصل يا شيخ، لا يتصور الفصل، الخاتم والفصل شيء واحد.
لا لا
كيف يصور؟
يعني الخاتم عليه فصل من حجر
إيه؟
عقيقة أو ذاك يفصل ولا يفصل؟
يعني نعم يخلع لكن كله خاتم. طيب ايش الفرق يا شيخ بين المسألة الأولى والثانية؟ يقول هذا الدار لكن إلا هذا البيت، البيت يعني غرفة أو
نعم نعم هنا في فرق، لأنه يعني كأن الخاتم مع فصه يعتبر وحدة واحدة.
نعم أفسد لأجل ذلك وقع الخلاف.
هذا
بسم الله يعني. هذا اللي خلاني يعني قلت ممكن لا يفصل. القاعدة الثانية والثمانون بعد المئة يقول لو يزيد لو لو يزاد القسم الحالة الثانية بيانا
ذكر هنا القسم الثاني ما ذكر هنا في الأقارير والشرائط وغير ذلك أو الوصية، فالأمر سابق.
يقول الأخ السائل جزاه الله خير لو القسم الثاني اللي هو الحالة التي اللي هو أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين، لو في الحالة الأولى ثانية حالتين، في الحالة الأولى سواء أن يكون أن يمكن المتكلم الرجوع أو الحالة الثانية الحالة الأولى ألا يمكنه الرجوع
لا في الأقارير التي يمكن الرجوع في الأقارير
إيه؟
يعني قال لفلان عليك مبلغ كذا
يقر
بعد ذلك كلام ثاني قال لا 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 ليس لفلان عليك كذا، فهل يعتبر الثاني خارج من الأول ولا يعتبر الرجوع في الإقرار؟ والإقرار والرجوع في الإقرار لا يقبل.
صحيح.
الأمر سهل
يعني يقول احنا خدناها في الوجيه.
نعم.
لزيد علي ألف إلا ألف
لا هذا كلام واحد
هذا كلام واحد
يعني قال إلا ألف إن أراد أن يسقط الإقرار كله. لكن لو قال ألف إلا مئة
وقال بعد يعني فصل
لا في نفس العبارة لو قال ألف إلا مئة يس 900
وهذه الحالة الثانية.
نحن هنا قال الإقرار هنا في كلامين.
نعم
في كلامين لا يعتبر الكلام الثاني رجوعا للإقرار بخلاف الوصية، الوصية ممكن فيها الاحتمال هذا. الأمر واضح. نعم
أحسن الله عليكم. القاعدة الثانية والثمانون بعد المئة، لفظ ورود القاعدة: إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة كوصية معينة وميراث، واستحقاق كوصية معينة وميراث، واستحقاق بجهة عامة كالفقر والمسكنة، فإنه لا يأخذ إلا بالجهة الخاصة، نص عليه أحمد رحمه الله تعالى. معنى هذه القاعدة ومدلولها: قد يجتمع في شخص واحد جهتا استحقاق، إحداهما خاصة والأخرى عامة، فلا يأخذ إلا بالجهة الخاصة، وإلا تعدد سبب الاستحقاق. من أمثلة هذه
يعني القاعدة، واحد ورث عن أبيه كذا، ثم يعني الميراث قسم بين الورثة، وبعض الورثة أغنياء وبعضهم فقراء، فالفقير أخذ مثل الغني، فالذي أخذ هذا الفقير قد لا يكفي وهو فقير، هل يعطى بوصية لفقره مثلا فيكون استحق من جهتين؟ يقول لا، ما يأخذ بجهة واحد ولا من الورثة.
نعم. إذا وصى لزيد بشيء، ولجيرانه بشيء، وهو يعني زيد من الجيران، فهل يدخل زيد في الجيران؟ فإنه لا يعطى من نصيب الجيران، يعطى بالوصية. ومنها إذا وصى لأقاربه بشيء ووصى أن يكفر عنه بأيمان، فلا يعطى من الكفارة من أخذ من الوصية من الأقارب. القاعدة الثالثة والثمانون بعد المئة، لفظ ورود القاعدة. مرة ثانية.
حاضر. من المصطلح قال المصطلح:
تعدد الاستحقاق وتعدد الصفات. لفظ ورود القاعدة: إذا اجتمعت صفات في عين فهل يتعدد الاستحقاق بها كالأعيان المتعددة؟ المشهور في المذهب الحنبلي أنها كالأعيان في تعدد الاستحقاق. معنى هذه القاعدة ومدلولها: هل يعتبر تعدد الصفات في شخص واحد كتعدد الأعيان في تعدد الاستحقاق؟ إذا وجد شخص يستحق زكاة أو إرثا أو وصية بجهات متعددة، فهل يأخذ من جميع هذه الجهات كأنه أشخاص متعددون، أو لا يعطى إلا من جهة واحدة؟ عند الحنابلة الصحيح التعدد، الصحيح التعدد.
لا، هذه هي كأنها عكس القاعدة السابقة.
نعم.
قال السابق يأخذ من استحقاق واحد
خاص،
لكن هنا بالهولة هناك في استحقاق خاص، أما هناك استحقاقات عامة،
يعني استحق لأكثر من وجه،
من وجه، فعند الحنابلة يتعدد.
نعم. من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها، من أو مسائلها: الأخذ من الزكاة بسبب الفقر وبسبب الغرم وبسبب الغزو ونحوها،
الغرم
وبسبب الغزو ونحوها، الأخذ من الصدقات المنذورة والفيء والوقوف.
يعني واحد يستحق من أكثر من جهة، فمالك يأخذ من كل جهة.
المواريث بأسباب متعددة كالزوج وهو ابن العم، فإنه يرث بالجميع على الصحيح.
لأن شيء يأخذ بالفرض وشيء يأخذ بالعصب.
بالعصب، نعم، وإن الميراث بالفرض والتعصيب.
نعم.
طيب يا شيخ، الفرق الدقيق بين الحالتين، بين المسألة، بين القاعدتين، يعني هنا
هناك في جهة مخصوصة وجهة عامة،
لكن هنا الجهتين خاصتين،
قد يكون خاصتين وعامتين. عندك
عامتين. صحيح.
الصهرية مثلا والنسب هنا تعتبر عامتين، بصة الزوج ابن العم مثلا.
طيب يا شيخ، يعني يمكن يعبر عنها على باسلوب اخر، يقال ان الجهتين ورد فيهما الاعمال من الشريعة، يعني ورد التعصيب، مراس بالتعصيب ومراس بالزوجية، انما الحالة الاولى
احنا لا نفقد شان عن الدليل، ناتي القاعدة وما تدل عليه من احكام. اما عن دليل القاعدة مثلا انه في الشرع في ورد كذا وكذا مثلا في القرآن او في الحديث، هذا ما هو ليس محل هذا.
صحيح.
لا نذكر هنا دليل كل قاعدة، قد يكون أدلة القاعدة عامة وليس هناك دليل مخصوص بعينها.
لكن الفرق من الحالتين يريد أكثر من جهة استحقاق في حالة
الأولى في جهة استحقاق مخصوصة والثاني عامة، هنا الجهتين عامتين
يعني واحدة أقوى من الأخرى.
نعم
أحسن الله، هذا قصدي لأن لعلها تختلط عند الناس.
نعم واضح.
القاعدة 84 بعد 100 لفظ ورود القاعدة، وهي قاعدة التابع تحت قاعدة التابع، التابع تابع. لفظ ورود القاعدة الإذن بالمتبوع إذن بالتبع. معنى هذه القاعدة ومدلولها، هذه القاعدة فرع على قاعدة التابع تابع، وتدل على أن الإذن في الأصل يكون إذنا في فرعه أيضا، لأن حكم التابع حكم متبوعه، فإذا صح الإذن في المتبوع صح في تابعه، وإذا لم يصح في المتبوع لم يصح في التابع. والمراد بالتبع هنا ما يكون غير منفصل عن متبوعه، وهو من ضروراته ولوازمه، وإلا فلا يكون الإذن في المتبوع إذنا في التبع.
إذا لابد أن يكون هناك ارتباط وثيق بين التابع والمتبوع.
من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها، إذا أذن للمستعير بسكن الدار كان إذنا باستعمال مرافقها.
طبعا والآن يسكن الدار ولا يقول له لا تستعمل مرافق.
نعم. ومنها إذا أذن لضيفه بالدخول في بيته كان إذنا بالجلوس على ما فيه من فراش إلا أن يمنعه صراحة.
نعم يعني هنا لابد أنه قلت تفضل دخل بيته، فقال له اجلس هنا، راح يجلس هنا، لا حق له في ذلك، هي أن يجلس حينما في المكان الذي يشير إليه صاحب البيت.
طب هو أذن له بالدخول لكن لم
يعني أذن له في الجلوس، ماذا قال تفضل اجلس حيث شئت، هذا وضع ثاني.
له أذن بالدخول تفضل ادخل
ادخل اجلس حيث شئت. أما إذا قال له لا تجلس هنا واجلس هنا، يعني إذا دخل البيت وفي كراسي وأراد أن يجلس على كرسي وما شاء الله متين، فقال لا اجلس هناك، فإذا فجلس على الكرسي الذي منع منه فانكسر به.
عليه الضمان.
فعليه الضمان.
نعم. نعم.
وتحضرني القصة في هذا الباب يعني مستفاد منها، أنه يذكر أن أحد الناس يعرف عنه الكرم والجود، لكن اشتهر بين الناس بأنه يضرب ضيفانه. فجاه قال يعني الإنسان يعرف بالكرم اللي بعده يضرب الضيفان، كيف يكون ذلك؟ بروح أنا أشوف. فذهب هذا الشخص اللي كان يستضيف هذا، ركب حصانه وذهب للبدو في البادية. فلما وصل البادية رحل به الرجال وقال له يلا تفضل انزل، فنزل عن الفرس قال اتركها، فتركها خذها خذوها الحاشية تاعته، ثم جاء سلم عليه ودخل قال له اجلس هنا، جلس هنا، قال له اجلس هنا جالس هنا، كل من هذا كل من هذا من هذا، ويطيع طبعا ضيف شو بيقول. فأبوه وجد أنه في كرم زايد، ولما انتهت الضيافة قال يا ابن حبيب والله أنا يعني مستغرب من أمر، قال ما هو؟ قال والله أعرف أنه سمعت أن أنت تضرب ضيفانك وكرمتني هنا، ويعني ما رأيت الإكرام، ما رأيت الضرب. قال لها يعني يأتي واحد مثلك يعني جاءتي من هناك فركب حصانه، وكان أقول له اترك الحصان يأخذون هذا، قال لا لا أنا أربطه هنا، ويجي أربطه في وتد في الأرض ولا في غير ذلك منها، ويجي يدخل من هنا يقول لا ادخل من هنا، جلس هنا يقول لا انا بجلس من هنا. فالضيف اسلم يعني انا اريد اكرامه وهو لا يريد هذا، فانت لما ما طعن اما انت اطعت انت ما خلف، قلنا لك اترك الفرس فرسته وتدخل من هنا، دخلت اجلس هنا جلست.
الضيف اسير المحل.
نعم.
القاعده 85 بعد 100 والسادسة 86 بعد 100 الفاظ ورود القاعده، وهي تحت باب الدلالة. الإذن دلالة بمنزلة الإذن إفصاحا، الإذن دلالة بمنزلة الإذن إفصاحا.
نعم أنا تركت كل الأبواب ما فتها، فالذي عليه الإذن إفصاح ولا الدلالة؟
لا دلالة.
الدلالة على الدلالة. نعم. نعم.
وفي لفظ الأمر الثابت دلالة كالأمر الثابت إفصاحا.
نعم. معنى الإفصاح هنا الكلام.
نعم. معنى هاتين الهمان. المراد بالدلالة غير النطق من إشارة أو حال أو عرف، والإفصاح النطق بالإذن والتلفظ به.
نعم.
فتدل هاتان القاعدتان على أن الإذن بفعل شيء أو تناوله كما يكون بالنطق واللفظ يكون أيضا بدلالة الحال والعرف وغير ذلك من أنواع الدلالات غير اللفظية. فالإذن والأمر الثابت بالدلالة بمنزلة ومكانة الإذن والأمر الثابت بالنطق واللفظ. من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائله
وأيضا نفع أنه لا تعارض بين الدلالة والنطق.
نعم.
يعني إذا نطق الدلالة لا تعتبر، إذا وجد الأمر نطقا الدلالة غير معتبرة.
نعم. سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر يشاهده من قول أو فعل يعتبر إقرارا به ورضا، لأنه عليه الصلاة والسلام في مقام التبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما يكون له عليه الصلاة والسلام أن يسكت عن منكر يراه، لأن سكوته كنطقه
من السنة الإقرار.
أحسن الله عليكم. يدل على جواز وإباحة ما يفعل أمامه وسكت عليه، ومنها سكوت البكر عند إعلامها بإرادة تزويجها دليل على رضاها، ومنها من بدل إنسانا في شراء دابة فاشترى له بقرة لا يلزمه، لأن العرف خص اسم الدابة بما يركب من الخيل والبغال والحمر دون غيرها.
نعم، البقرة ليست دابة، لكن هنا فيهم كمان ملاحظة هذا، إن في بعض البلدان يستعملون البقرة للركوب.
البقرة قالت
لهم أنا وش أقول لها؟ في كثير من البلدان، خاصة شرق آسيا والنهر.
نعم.
فإذا في تلك البلدان لو قال اشتري الدابة اشتري البقرة تلزم.
صحيح.
نعم، لأن العرف في مثل هذا يختلف، يعني في بعض الأحيان عند بعض الناس إنه ما يعتبر اسم الدابة إلا على الحمار، لا على الحصان ولا على البغل، فيقال له اشتري الدابة، راح اشترى البغل ما يلزم، لأن عنده الدابة هي الحمار.
نعم.
نعم.
القاعدة 87 بعد 100، لفظ ورود القاعدة: الإذن في الشيء إذن فيما يقتضي ذلك الشيء، فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه، وفي اقتضاء استحقاقه خلاف. معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن من أذن لغيره في عمل شيء ما فإن هذا الإذن يكون إذنا أيضا فيما يجب لذلك ويستلزمه.
نعم، لو قال لهم مثلا يصعد على السطح وأصلح هناك إصلاحات، فيستلزم ذلك أنه يصعد على الدرج ولا يجيب سلم ولا يجيب آلة يطلع، ولا كيف يصعد على السطح بدون ذلك؟ نعم.
وهل يكون إذنا في الاستحقاق؟ خلاف في المسألة. من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من أذن لعبد في النكاح كان إذنا في إيجاب المهر أيضا، لكن
عبد يتزوج فعليه أن يدفع المهر، فلما أذن له في الزواج فكان ذلك أيضا إذنا له في دفع المهر.
لكن هل يكون السيد ضامنا للمهر والنفقة؟
هذا خلاف.
في القول الجديد للشافعي رحمه الله: لا يكون، بل هما في كسب العبد.
إذا كان له كسب.
ومنها: لو وكل ما لو وكل كان التوكيل إذنا للوكيل في التصرف فيما وكل فيه. القاعدة 88 بعد 100، تحت باب الإذن، لفظ ورود القاعدة: إذن المرء غير معتبر في قتله في حكم الإباحة.
نعم، يعني لا يجوز أن يأذن إنسان لآخر بإراقة دمه، يقول دمي لك مباح، فقتله فعليه القصاص، الإذن ولا يعتبر، لأن الدم والإنسان ليس ملك نفسه. ومن هنا يقول من يقول إنه لا يجوز التبرع بالأعضاء، لأن هذه الأعضاء ليست ملك الإنسان هذا الذي يحملها، هي ملك الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يقطع إصبعه بغير فائدة.
هل الإنسان له ولاية على جسده كولايته على المال؟
أولا ليست ولايته على المال مطلقة، هذا يجب أن نفهمه. فإذا كانت ولايته على المال ليست مطلقة، فإذا ولايته على جسده أيضا ليست مطلقة، فالجسد أهم من المال. فولايته على الجسد ولا يضيق عليه أن ولايته على الجسد بما ينفع هذا الجسد لا بما يضر، وولايته على المال كذلك بما ينمي هذا المال لا بما يفسده. ولذلك وجب الحجر على السفيه، قال أنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه، فهو خليفة والمال مال الله. ولذلك على كل إنسان يعرف كيف ينفق هذا. ولذلك كان المبذرون إخوان الشياطين ونهى التبذير. ولذلك ما كانوا الذين يشترون أرقام السيارات بالملايين هؤلاء سفهاء، ويجب الحجر عليهم.
طيب يعني العقد الذي يتم بين بائع الكلية والمستشفى عقد باطل
بلا شك.
لو كان
حتى عند الموت،
لو كان عند الموت
يعني حتى ورثته لا يملكون
الجسد يعني ملك
الله،
يرجعون للورثة،
والورثة لا يملكون.
يعني أقصد يطلب الورثة هذا، يعني يمنعون هذا، يعني يمنعون أنهم يأخذون من الجسد هذا شيء.
لا
لا، إذا من يفعله المستشفيات من أخذ المخ ومن أخذ الكلى والقلوب أحيانا من بعض الموتى.
على كل حال هناك في كثير من العلماء أباحوا ذلك، لكن له وجهة نظر. نعم، حتى المجمع الفقهي
أحدهم يقول لما أموت جسدي لكم، يعني فعلوا خذوا منه ما تريدون.
وهل هو يملك جسد؟ هذا المشكلة.
ألا
تتعطل
من أمور الطبية؟
ربنا قال لكل أجل كتاب، يعني هل هذا تأخر أجل هذا الإنسان؟ والله ربنا إذا كان ربنا كتب أن يموت في هذه اللحظة سيموت فيها مهما ركبوا له الكلى وقلب كل شيء. وإذا أراد الله عز وجل أن لا يموت لأن أجله لم يحن بعد، لو كان كل جسمه مريض لن يموت.
إذا يا شيخ سيترتب على هذه على الاختيار في هذه المسألة الكلام في مسألة الزرع، زرع القلب وزرع
وكل ما بيأخذ الأعضاء من الآخرين،
زرع القرنية بيأخذها من الميت أو
يعني القرنية أمرها هين.
أنا أتكلم كمثال،
القرنية أمرها هين، بالخلاف الكلية يأخذها من حي ما يأخذها من الميت، والقلب كذلك، أو إنهم بمجرد حادث يحملها يأخذونها منه.
صحيح الحوادث،
والقرنية أمرها سادة ليست مثل هذه الأمور. لا الدم مطوض دائما دائما، لذلك يعني يجوز الحجامة تخرج الدم الفاسد. نعم نعم.
إذا كأنك شيخ تفصل في الأعجل إذا كان متجدد أو غير متجدد.
ما شاء الله، ليس أنا
لا. أنا أقصد دائما اختيار في المسألة يعني.
نعم
العضو
الدم ليس عضوا،
يعني لا يصح تسميته عضو.
لا ليس عضوا، الدم ليس عضوا، الدم هو الغذاء اللي تأكل الماء الذي تشرب، وهو يغذي الجسم، وإذا كان في فساد يخرج مثل البول الغائب.
نعم صحيح.
نعم
أحسن الله إليك. معنى هذه القاعدة ومدلولها، إذا أذن إنسان لآخر في قتله فلا يعتبر إذنه هذا مبيحا لقتله.
نعم،
لأن الإنسان لا يملك نفسه ولا جسمه ولا روحه، فهي ملك لله تعالى، ولذلك لا يجوز أن يقتل نفسه ولا أن يأذن لغيره في قتله ولا في قطع عضو منه.
ولذلك الانتحار جريمة، يعني لو كان الإنسان يملك نفسه إذن هو حر يقتل نفسه وقت ما يريد، وقلنا قال ولا تقتل أنفسك، الانتحار جريمة.
ثالثا من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها، إذا باع رجل دمه لآخر بألف فلا يجوز أن يقتله، لأن هذا بيع محرم، بيع محرم محرم باطل، والإذن الذي تضمنه باطل. كذلك فلا يسقط القصاص إذا قتله.
نعم، لا يسقط القصاص ولا بإذن.
هنا تأتي مسألة هل الإنسان لو دم جرات المكان أن يبيع جزء من دمه، ولا المسألة مسألة البيع والشراء معقولة؟
نعم، مسألة البيع والشراء في الدم.
نعم، هو لا يجوز بيعه، لكن هم في الأحوال العادية، يعني لو كان ليس هناك في مثل ما يحصل عندنا مثلا في غزة الآن، أن هناك في كوارث وفي يحتاجون دماء هناك، فالكل يتبرع بذلك، فالكل يتبرع. لكن في الأحوال العادية لا يجوز البيع، حتى يعني في الأحوال العادية الواحد يقول لك أنا بيع دمي وحطه يضعه في المستشفيات احتياطا، يعني فلا يجوز. نعم، لكن هو قد يعطوهم بعض أحيان، يشجعوهم يعني يعطوهم هبات أو حجز كذا، ولكن لا يطلبها الإنسان، لأن إخراج الدم هذا فيه فائدة للمتبرع أصلا، لنفسه هو فيه له فائدة لتجدد دائما. نعم.
ومنها إذا أخذ المسلمون رهنا من المشركين.
رهنا.
نعم، جمع رهن.
نعم،
أحسن الله عليك.
والمراد به هنا أشخاص رجال، يعني ليس رهنا مال.
إذا أخذ المسلمون رهنا من المشركين وأخذ المشركون رهنا من المسلمين بسبب عقد موادعة، ثم أسلم رهن المشركين فقالوا بعلموا ادفعونا إلى المشركين وخذوا رهنكم، فإن كان أكبر الرأي من الإمام أنهم يقتلونهم لم يجز أن يدفعهم إليهم، لأن إذن المرء غير معتبر في قتله في حكم الإباحة، فكذلك في تعرضه للقتل. وإن كان
ربما هؤلاء لما أسلموا وردوهم إلى قومهم ينتقلون كيف أسلمت فيقتلونهم، حتى ولو أننا نسترد المسلمين، فلا يجوز الإمام أن يسلمهم لقومهم إذا غلب على الظن أنهم يقتلونهم،
حتى هم لو طلبوا أن يرجعوا إلى قومهم.
كلام لو طلب
صحيح،
يعني قالوا ودونا على أهلنا وخذوا رهنكم وبعدين إحنا نقدر نيجي نهرب من عندهم، لكن إذا غلب على ظن الإمام أن هؤلاء لو ذهبوا هناك يقتلهم المشركون لأنهم أصبحوا مسلمين فلا يجوز أن يسيلهم إليه، ولو في سبيل تخليص المسلمين منهم.
طيب،
ها؟
نعم، البنود التي في غزو الحديبية، وإن جاءكم رجل من قبلنا رده رددته له،
هذه كانت الحكمة، كانت الحكمة حكمة كبيرة يعني، ولا ينظر فيها إلى ظاهرها أن هذا المسلم الذي يرد إلى الكفار في قريش أنه يعني يترك حتى يفتن. فأبو جندل مثلا قال الله عليه قال يا تكوني وتسبيني في ديني، قال لو جيت قبل التوقيع مثلا احنا يعني المؤمن عنده شروطين، لعل الله يجعلك فرجا. فهرب ابو بصير وارسلت قريش تريد تطبيق الاتفاقيه، قال احنا اتفقنا معك هذا هرب عندك قتيل، وارسلتني فسلمه، قال الله يجعلك فرجا، وهم ماشيين صاحب حيله قال عليها ما شاء الله والله سيفك هذا ممتاز يعني كيف جيد ورينا اشوفه، يعني كانوا مطمئنين لانهم اثنين هو واحد يعني، فلما اخذ السيف ضرب هذا قتل والثاني هرب، فقال يا رسول الله برئ ذمته خلاص، فالتجا الى الساحل وعالم ابو جندل وهرب الثاني معهم من هذا، فاصبحوا جماعه، فكل ما مر جماعه قافله قريش او غير ذلك استولوا عليها، فضجت قريش قال يا رسول يا محمد خذهم خذهم بس خلاص رح يحن، اذا كان ذلك في شيء فيه فرج. نعم.
طيب استطرادا في هذا يا شيخ، وتحصنوا بجبل وقاتلوا،
قاتلوا من؟
الكفار.
نعم،
هل هذا يصح منهم ولا يكون افتئاتا على ولي الامر؟
وهذا القتال في بلاد الكفار ولا في بلاد المسلمين؟
الواقع الآن في بلاد المسلمين يدافعون، يعني كأنهم يدافعون عن بلاد المسلمين وحكومات
يعني
البلاد
إذا كان هؤلاء الكفار محتلين مثل ما في العراق مثلا أو في أفغانستان أو في فلسطين، هذا ما شاء أين هو الإمام الذي يأذن لهم بذلك وهم محتلون؟ غلب عليهم. نعم
بسم الله عليكم. المقصود هنا يا شيخ في قوله غير إذن المرء غير معتبر في قتله في حكم الإباحة،
في حكم الإباحة يعني ليس مباحا.
يعني
إذن المرء هنا لا يدخل في باب الإباحة.
غير معتبر إباحة يعني.
لا لا يكون حكم الإباحة.
وإن كان أكبر الرأي أنهم لا ينهم، أكبر الرأي يعني غلبة الظن. غلبة الظن فلا بأس بدفعهم إليهم.
نعم
حسن الله. القاعدة 89 بعد 100.
نعم.
وهي تحت باب الإذن، لفظ ورود القاعدة الإذن المطلق يلزم به الرجوع على الأصح. معنى هذه القاعدة ومدلولها، المراد بالإذن المطلق الإذن غير المقيد وغير المشروط بشرط.
نعم.
فتدل هذه القاعدة على أن من أذن لغيره في فعل شيء أو أداء حق عنه إذنا مطلقا فللمأذون له الرجوع على الآذن في اقتضاء ما أداه بإذنه أو أجرة ما فعله بإذنه.
نعم. قد اشتري لي حاجة هناك وحملها وجيبها وذلك مطلق، فطبعا في هذه الحالة عليه المأذون أن يطالب بالنفقة بما دفعه. يعني ما انه لا. ليس الاذن المطلق هنا معناه انه لا يعود على الاذن، بل يعود على الاذن بكل ما يترتب على هذا الاذن، الا اذا كان اذن مخصوصا بشيء مخصوص او ضده.
من امثله هذه القاعده ومسائلها، اذا اذن لغيره في توفيه دينه فاداه للمؤدي فاداه فللمؤدي مطالبه الاذن بما اداه عنه.
نعم. يعني قال اعط فلان دينه الذي دينه الذي عليه.
نعم.
ولا يعرف مقداره. ما قال له كم مقداره، مهما دفع ذاك عليه ان يعود.
نعم. ومنها لو اذن له في هدم حائطه فله الرجوع عليه بالاجره.
طبعا
اجره الهدم.
نعم.
القاعدة 90 بعد 100 تحت باب إراقة الدم، لفظ ورود القاعدة إراقة الدم في كونه قربة لا يتجزأ.
هذا عندها حنفية.
نعم المبسوط. معنى هذه القاعدة ومدلولها،
يعني هنا ما يجوز انه اثنين يشتركان في كبش ضحية.
ايه. المراد بإراقة الدم الذبح، وذلك يشمل الأضحية والهدي ودم التمتع والقران.
نعم.
وتدل هذه القاعدة أن الذبح إذا كان قربة لا يتجزأ، بمعنى ألا يكون بعضه قربة وبعضه غير قربة.
يعني لو إن جاء جماعة اشتركوا في بدنة أو في بقرة سبعة، واحد يحتاج إلى أضحية، واحد يحتاج إلى هدي، واحد يحتاج إلى دم التمتع، واحد يحتاج الى لحم
مباح يذبحها اباحه
لحم لاهل مثلا.
إيه؟
فهذا لا يدخل. او كان واحد من نصراني غير مسلم، فلذلك عند الحنفيه لا يجوز، لان دم الاراقه هنا الهدي او القربه لا يتجزا. اذا لابد ان يكون السبعه من ذوي القربه، اي كل واحد يحتاج الى قربه، بعضهم إيه؟ اضحيه، بعضهم تمتع، بعضهم
هذا لا اشكال.
هذا لا اشكال،
الخلاف هنا لا
ما في خلاف.
إيه؟
لكن في عند الحنابلة يرون انه لو اراد بعضهم ان يكون لحم لاهله مثلا ذلك الجنس.
وهذا عند الحنفية رحمهم الله خلافا من حنابلة والشافعية رحمهم الله تعالى. من امثلة هذه القاعدة ومسائلها، البدنة تجزئ عن سبعة، والبقرة تجزئ عن سبعة كذلك. فاذا اشترك سبعة في بدنة أو بقرة فيشترط الحنفية أن يكونوا جميعا يريدون القربة وإن اختلفت جهاتها.
نعم.
كأن يريد أحدهم أضحية وبعضهم دم تمتع أو قرانة، وأما أو قران
قران او دم قران
او دم او قران. واما ان كان بعضهم يريد لحما او كان ذميا فلا تجزئ البدن او البقره عن جميعهم، لان القربه لا تتجزع. وعند الشافعي واحمد رحمهم الله تعالى يجوز اذا كان بعضهم يريد لحما.
اما لا يكون ذمي.
النكته في الذم ايش؟ لعدم قصد القربه؟
لا، ما هي قربه. اما بالنسبه للحم مباح، يعني دخل الاباحه. اما بالنسبه للذم ما يدخل فيها.
حتى الشافعيه الحنابله اخرج الذم.
اه طبعا. واذا قال هنا لذم من يريد لحما. الذم متفقون عليه.
آدية
تسعون.
تكفي 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 ثلاث دقائق. تحت باب الحرام، لفظ ورود القاعدة: ارتكاب الحرام لا يطرق إلى ارتكاب حرام شرعا.
نعم، يعني معنى اضطر الإنسان لارتكاب حرام لا يكون ذلك الاضطرار أن يرتكب حراما آخر. الضرورة تقدر بقدرها،
لا يتسلسل. معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن أولا إن ارتكاب الحرام لا يجوز، ثانيا إذا اضطر إنسان أن يرتكب حراما فلا يجوز أن يكون هذا الحرام طريقا إلى ارتكاب محرم آخر. من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
يطرق يعني يتخذ طريقا،
يؤدي، يعني ارتكاب الحرام لا يؤدي. المرتد يستحق القتل إن لم يتب ويعاود الإسلام. فإذا ارتد جماعة أو واحد أو واحد ولحقوا بدار الحرب وكانوا قد ارتكبوا جرائم قبل الردة من قتل أو قذف أو زنا، ثم طلب أولئك من المسلمين، أولئك الذين ارتدوا، من المسلمين أن يؤمنوهم حتى يكونوا ذمة يؤدون الخراج، أو على أن يصالحوا المسلمين على أن يؤمنوهم ويسقطوا عنهم الحدود الواجبة، فلا يجوز الإيمان،
لأن أصلا هم مرتكبين حرام.
طيب،
والحرام هذا لا يجعلنا نتكلم على أخبه، أن نجعلهم ذمة، جعلهم ذمة هذا حرام، وإسقاط العقوبات عنهم كما هذا حرام آخر، لأنهم يستحقون القتل في هذه الحالة. إذا لا يجوز أن يكونوا ذمة بعد ذلك، ولا أن يكونوا موادعين، ولا يجوز أن يسقط عنهم الحدود. نعم، إذا لم يتوبوا،
يعني هم ارتدوا وذهبوا لدار العدو وطلبوا من المسلمين أن يؤمنوهم على أنهم أهل ذمة، وقد ارتكبوا جرائم قبل ذلك. فالحكم هنا إيش؟ لا يسلم لهم ذلك، يعني لا يستأمنون،
لا يبقون مرتدين، وإما يعودوا وإما يقتلوا،
لأن استئمانهم أولا أن حكم أنهم مرتدون حكمهم القتل أصلا.
نعم.
ثانيا إضاعة الحقوق الماضية التي
يعني لا يتخذوا هنا الردة وسيلة إلى إسقاط الحقوق كلها.
أحسن الله عليك. نعم. فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يؤمنهم على ذلك، فإن شرط لهم الإمام ذلك فلا يجوز أن يفي لهم بهذه الشروط، لأن الإمام لا يملك إسقاط هذه الحقوق، وهذا المرتد مستحق للقتل، لأن اشتراط ذلك حرام، فلا يكون طريقا للارتكاب حرام آخر. طيب، مسألة تخدم هذا الباب: رجل طلق امرأته ثلاث، فأفتاها أحدهم أن ارتدي عن الإسلام وارجعي فاصبحين مسلمة جديدة فينكحك من غير نكاح آخر. هذا نفس المسألة، وهذه حكاها أحد الفقهاء في كتب. هل هذه نفس المسألة تدخل هنا؟
ممكن،
يعني اتخذت الردة الحرام طريقا إلى إسقاط حق عدم جواز زواجها.
أول حاجة هنا الردة لا تسقط ذلك، لو رجعت الإسلام يبقى الثلاثة
تبقى.
نعم، لماذا؟ ما الذي، هل الردة تسقط حكم الطلاق الثلاث بأن يجوز لها أن تعود إلى زوجها قبل أن تتزوج آخر وتذوق سيلته ويذوق سيلتها؟
لأن الردة لا تفرق.
نعم، لأن أخذت الردة أول حاجة حيلة وسيلة.
بغض النظر، لكن الردة لا تؤثر؟
لا تؤثر حيلة، لأن تستحق القتل عندما يقول أنها يجب أن تقتل أو تسجن.
المرأة نعم.
نعم.
وتتمنها. يعني هذه لا تكون،
ما تكون، ما تمحو ما سبق، الردة ما تمحو.
يعني تبقى عليها الثلاث نقاط. العقد لا يفسد شيء حتى لا ينفسخ. ارتدت وهي
هي طلقها ثلاثة، اذا لا تعود اليه انك جديد على رجل الاخر سواء افسدت او لم ترتد.
طب لو طلق اولى وارتدت وهي في العدة
له حق مراجعتها في هذه الحالة
حتى مرتدة.
حتى هو مرتدة يراجعها وبعد ذلك اما ان تسلم اما ان تقتل او تسجن.
لكن الرد ما اسقطت الطلقة الاولى،
ما اسقطت ما ارى فيه هناك دليل اسقاط.
طيب جزاك الله خير، نستقبل الاسئله شيخ.